أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا الكلام بالنسبة لأصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بمعزل عن أنه بنحو الاقتضاء أولى لي، مع الالتزام مسبقا بقاعدة قبح العقاب بلا بيع. ذكر القوم جملة وجوه في البيع. الوجه الأول عليه الميزة، والذي اتكأ من خلاله كما تقدم إلى أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، وبالتالي لا يخلو المؤمن إما أن يجري في كلا الطرفين، فإذا بيؤدي التقييس المخالفة القطعية أو بأحدهما المعين ترجيح بالمرجح أو أحدهما المردد لا وجود للفرد المردد كما مر معنا. وبالتالي سوف نقف أمام احتمال تكليف بكل من الطرفين بلا مؤمن عنه في البين، فيكون موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعه. قلنا بان هذا الكلام ان تم انما يتم فقط وفقط على مستوى البراءه الشرعيه، ولا يتم على مستوى البراءه العقليه، وذلك لان البراءه العقليه هي حكم عقلي في البين كما مر، وهذا الحكم العقلي هي احكام ثبوتيه ما الى لسان، حتى يتم حينئذ التعارض والتنافي والتكاذب فيما بين مدلولي الدليلين في البيت، وإنما أحكام عقلية ثبوتية ولا تكاذب في الأحكام والملاكات الثبوتية، إنما الكلام بأن موضوعها تام أو ليس بتام في البيت. موضوعها كما اتضح لدينا فيما سبق يكون تاما بلا أي إشكال في البيت. ليش؟ لأنه في كل من الطرفين إذا نظرنا إليه أن احتمال تكليف، وهذا الاحتمال للتكليف في البين حتى لو كان الطرف في علم إجمالي، لكنه على كل حال احتمال تكليف وشك، يكون موضوع البراءة العقلية تاما بالنسبة له. ونعم تنشأ المشكلة فيما لو جمعنا فيما بين الترخيصين في البين، حيث يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا ما جمعنا بين الترخيصين وصلنا إلى ترخيص في كل من الطرفين على حدة وبشكل مفرد مستقل عن الآخر، وهذا المقدار يكفينا للتأمين بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية كما اتضح لدينا. الوجه الآخر وهو وجه الميزة، الوجه المحقق العراقي رحمة الله عليه، وهذا الوجه الذي ذاك المحقق العراقي يتشكل أيضا من مقدمتين في البحث. حاصل المقدمة الأولى وهو أنه بالنسبة للعلم الإجمالي أو العلم التفصيلي لا يتعلق بالواقع ابتداء، لأن الواقع بوجه من الوجوه لا يكون معلوما لما تقدم معكم مرارا وتكرارا، وإنما دائما وألبتة يكون متعلق العلم هي الصورة التي يكون محكيها الواقع في علمه، ولذا المعلوم بالذات يكون عبارة عن الصور اللي هو حقيقة المعلوم، وأما المعلوم بالعرض اللي هو مطلق الصورة ليس بمعلوم بوجه من الوجوه كما مر معنا إذا بتذكروا فيما سبق. هذا مش المقدمة الأولى، هذا حاصل نقطة إذن يلتزم بها المحقق العراقي، وهو أن العلم بوجه من الوجوه لا يتعلق بالواقع سواء كان إجماليا أو تفصيلا، وإنما يتعلق ب الصورة التي ربما يكون محكيها الواقع ومطبقها الواقع في علمه. ثم لما نتكلم بالإجمال والتفصيل نقول علم إجمالي وعلم تفصيلي في علمه، هذان الحدان الإجمالي والتفصيلي هما حدان للصورة الذهنية، يعني للمعلوم بالذات، أو فقل للمعلوم حقيقة، وليس حدان حينئذ للواقع. ليش؟ لأن الواقع حده أمر شخصي بذاته في البيت غير قابل لأن يكون تارة حده الإجمال وأخرى حده التفصيل. لما نقول علم إجمالي تارة وعلم تفصيلي أخرى، الإجمالية والتفصيل، إنما بالنسبة للصورة الذهنية التي تحكي حينئذ الواقع وتشير إلى الواقع، يكون مطبقها الواقع في البيت. وأما بالنسبة للواقع ما له حد إجمال تارة وحد تفصيل أخرى، وإنما له هذا الحد الشخصي. ضرورة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد له حده الشخصي، من دون أن يتصف تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل، وإنما الإجمال والتفصيل فقط للصورة الذهنية التي هي متعلق العلم الإجمالي تارة ومتعلق العلم التفصيلي حينئذ أخرى. ثم يفيد هنا المحقق العراقي بما حاصله، وهو أنه لا يعقل أن يكون متعلق العلم التفصيلي هو متعلق العلم الإجمالي في البحث. ليش؟ لأن العلم حينئذ عارض له معروض. معروض العلم التفصيلي هو العبارة عن الصورة التي تمتلك الحد التفصيلي في البحث. معروض العلم الإجمالي هو عبارة عن الصورة التي تمتلك حد الإجمالي في البحث. واضح؟ ولا يعقل أن يكون حينئذ أحد المعروضين، يعني مثل مثلا معروض العلم التفصيلي، واضح، معروض أحد العارضين اللي هو العلم التفصيلي هو معروض العلم الإجمالي في البيان. ليش؟ لأنه ما بيصير في مبادلة فيما بين حينئذ المعروضين، يعني المعروض العلم الإجمالي والتفصيلي، عن الصورة بحدها الإجمالي هي المتعلق العلم بالذات، والصورة بحدها التفصيلي تكون هي حينئذ معروض ذلك العارض، يعني العلم الإجمالي تارة والعلم التفصيلي حينئذ أخرى فيها. يعني بعبارة أخرى، الصورة إذا كانت معروض العلم التفصيلي، يعني الصورة ذات الحد التفصيلي بوجه لا يعقل أن تكون معروض العلم الإجمالي فيها، وإنما معروض العلم الإجمالي صورة أخرى تتسم بحد الإجمال فيها وتكون يعني مشتمل على حد إجمالي، وهكذا الحال. يعني لا العلم التفصيلي حينئذ يتعلق بصورة إجمالية ويعرض الصورة الإجمالية في البيت، ولا العلم الإجمالي يعرض الصورة التفصيلية، بل كل منهما، كل من العارضين له معروضه المستقل والمفصول عن الآخر، من دون أن يكون هنالك تداخل فيما بينهما على مستوى العلم وعلى مستوى معروض حينئذ ذلك العلم اللي هي الصورة الذهنية التي حينئذ تحكي الواقع ويكون لها مطبق في الواقع فيها. هذه هي المقدمة الأولى. بالمقدمة الثانية، وهو احنا العلم شو بدنا فيه؟ العلم بدنا ناخده كطريق للتنجس فيه. إذا جينا حينئذ للتنجس، هذا الحكم أو التنجس كصفة حينئذ الصفة، هذا التنجز إنما يكون صفة للحكم بوجوده الواقعي، ولا يكون حينئذ صفة لصورة الحكم في البين. الصورة الذهنية للحكم لا تكون منشأ للتنجز. لما تكلم صاحب الكفاية بما سبق أن الحكم مراتب أربعة، ومنها مرتبة الفعلية، ومنها مرتبة التنجز، كما أنه له مرتبة الملاك والاقتضاء ومرتبة الإنشاء والتقنين وإلى آخره، هذه كل مراتب للحكم الواقع والخارجي، وليست مراتب حينئذ للصورة الذهنية التي تحكي حينئذ الحكم فيها. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن الحكم حينئذ بوجوده الواقعي لا يتنجز إلا بوصوله وبالعلم به، ولا يعقل أن يعلم به ابتداء ومباشرة، وإنما يعلم به من خلال صورة تحكيه وتطابقه في البحث. إذا جمعنا كل هذه المقدمات على بعضها البعض، فنقول الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وأن أحدهما لا يعرض على الآخر، إنما هو بحد الإجمال والتفصيل بالنسبة للمعلومة بالذات، عن الصورة الذهنية فيها. وإذا ما بدنا شيء، اللي بدنا إيه واللي تشتغل به الذمة والذي يدخل في العهدة، إنما هو عبارة عن واقع حينئذ ذلك الحكم فيها، وواقع ذلك الحكم ما في اختلاف ما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في العلم. بالعلم الإجمالي حينئذ الذي يتنجس واقع الحكم بإله حينئذ حد إجمال، وبالعلم التفصيلي الذي يتنجس واقع العلم الحكم في العلم وما إله حد التفصيلي في العلم. لما نميز بين العلم الإجمالي والتفصيلي لا يكون التمييز بينهما فيما يتنجز وتشتغل به الذمة ويدخل في عهدة المكلف في البيت، يعني واقع ذلك الحكم، وإنما المائز والفاصل بينهما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في الإجمالي والتفصيل بالنسبة للصورة الذهنية في البيت. وأما بالنسبة حينئذ وهذه الصورة الذهنية ليست هي التي تشتغل به الذمة ويسأل عنها المكلف وتدخل في عهدته، وإنما الذي يسأل عنه ويتنجز عليه هو واقع الحكم. وواقع الحكم ما له حد إجمال وتفصيل، له حد الخصوصية الشخصية، ضرورة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ولم يستمد حينئذ واقعيته من لوح الواقع ونفس الأمر فيها البحث. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك فحينئذ لا مائز ولا فارق فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي فيما يتنجز، لأنه اللي بيتنجز بهما إنما هو واقع حينئذ الحكم. وواقع الحكم حينئذ لا يدخله حينئذ حد الإجمال وحد التفصيل في البعض، وإنما واقع ذلك الحكم الذي قد يكون تارة معلوما بالإجمال وأخرى معلوما بالتفصيل. المائز فيما بين الإجمال والتفصيل إنما هو بالصورة الذهنية التي تحكي ذلك الواقع، وليس هو ما يتنجز، أعني بالنسبة للنفس الصورة الذهنية، وإنما الذي يتنجز هو واقع حينئذ ذلك الحكم. فإذا كان العلم التفصيلي ينجز لنا واقع ذلك الحكم، العلم الإجمالي أيضا ينجز لنا واقع ذلك الحكم. وإذا ما نجز لنا واقع ذلك الحكم، واقع ذلك الحكم مردد بين الإناء الشرقي أو الغربي، أو مردد بين خصوصية الظهر والجمعة، فيجب عليه الموافقة القطعية لواقع ذلك الحكم الذي تنجز على المكلف واشتغلت به عهدته وذمته في البحث. هذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي. نعم، المائز فيما بينهما في نقطة لا يسأل عنها المكلف ولا تشتغل به ذمته أو عهدته في البيت. المائز بينهما بالصورة الذهنية، بالصورة الذهنية شو بدنا فيها نحن؟ ليست هي التي يسأل عنها الشارع يوم القيامة اللي بيحاكم المكلف، مش لأنه خالف الصورة الذهنية أو يصيبه، مش لأنه وافق الصورة الذهنية الإثابة والعقوبة، إنما يكون على مخالفة إرادة المولى ورغبة المولى الحثيثة والأكيدة والشديدة لفعل ما، يعني تحقيق مثلا مكروه المولى ومبغوض المولى أو تفويت محبوب المولى حينئذ في البيان. على مثل هذه الأشياء حينئذ يحاسب المكلف، أما مجرد صورة ذهنية حينئذ لا تكون المحاسبة. فالمائز حينئذ فيما بين العلم الإجمالي والتفصيلي، وأن أحدهما لا يدخل الآخر ولا يعرض على معروض الآخر، إنما هو في الصورة الذهنية، لأنه في تلك الصورة الذهنية طارت تتسم بالإجمال وأخرى بالتفصيل، بحد إجمالي وأخرى بحد التفصيل. وأما في الواقع ما في عندنا حد إجمال وحد تفصيل، إنما عندنا حدود شخصية حتى يتميز الشيء وينوج، لأنه ما لم يتشخص لم يوجد في البيان، لم يكن له تميز حتى ينوجد في ذلك. على مستوى حينئذ الواقع الخارجي والذي يتنجس في البيان، إذا لا يفرق فيه بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فكما أن العلم التفصيلي حينئذ ينجز الواقع في البيان، كذلك العلم الإجمالي ينجز الواقع. والمائز بينهما، وأن أحدهما لا يعرض على معروض الآخر، إنما هو بالصورة الذهنية، يعني الصورة الذهنية ما بتقبل بنفس الآن حد الإجمال والتفصيل. إذا كانت قبلت حد التفصيل فهي متعلق ومعروض العلم التفصيلي، وإذا قبلت حد الإجمال فهي معروض العلم الإجمالي، لا يعقل في نفس الآن تكون معروض العلم الآخر الذي ينافي حينئذ مع الأول في البيان كما أشرنا. يعني في نفس الآن لا يعقل أن تكون الصورة الذهنية معروضة لكل من العلم الإجمالي والتفصيلي في البيان، لأنه معروض أن تكون معروضة العلم التفصيلي قبل حد التفصيل، يعني ما في إجمال وما في إبان، أن تكون معروضة في نفس الآن للعلم الإجمالي يعني قبل حد الإجمال في البيان، ولا يعقل أن تقبل في نفس الآن الصورة الذهنية حد الإجمالي والتفصيل. وهذا معنى أنه لا يكون معروض أحد العلمين معروض العلم الآخر في البيان، لأن المائز فيما بينهما ليس في الموجود الخارجي، في الوجود الخارجي والواقعي في البيان، بل بحسب الوجود الواقعي حينئذ لا مائز بينهما. ما يكون معروض أحد العلمين هو معروض نفس العلم الآخر، وإنما المائز بينهما هو في الصورة الذهنية في البيان. لو افترضنا مثلا شخص، يعني في لدينا شخصان، أحدهما علم إجمالا بنجاسة أحد الإناء، إما الشرق أو الغرب، أو علم بوجوب إحدى الصلاتين إما الجمعة أو الظهر في البين، والآخر علم لا بوجوب خصوص الظهر في عصر الغيبة في البين. إذا كيف بيتعاطى ذاك كيف بيتعاطى نفس الشيء نقوله. العلم التفصيلي نجز الواقع، كذلك العلم الإجمالي نجز الواقع مش الصورة الذهنية. وصح أن الواقع لا يتنجز إلا بوصوله، بس هو لا يصل بذاته وإنه يصل من خلال صورة تحكي ذلك الواقع. هذه الصورة تارة تتسم بالإجمال فتكون متعلق العلم الإجمالي ولا يعقل أن تكون معروضة للعلم التفصيلي، وأخرى تتسم بالتفصيل فتكون معروضة للعلم التفصيلي ولا يعقل أن تكون معروضة للعلم الإجمالي فيها. وهذا معنى أن معروض أحد العلمين لا يعقل أن يكون معروض العلم الآخر في البين بلا أي إشكال، إلا أنه هذا لا يتنافى مع النقطة التي أشرنا لها أن ما يتنجز هو الواقع، والواقع ما بيقبل حد الإجمال والتفصيل وإنما له حدوده الشخصية في كل من العلمين في البين. هذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه. هذا الكلام عليه حينئذٍ إشكالان. الإشكال الأول وهو أنه بحسب الحقيقة أن الذي يتنجز ليس الحكم بوجوده الواقع وإنما الحكم بوجوده الواصل في البحث واضح، وهذا الكلام بيسلم فيه المحقق العراقي. لكن ليش؟ لأنه بيقول الواقع ما لم يصل المكلف لا يكون متنجزا عليه. صح أن التنجز هو صفة من صفات الحكم بوجوده الواقعي، بس مش وجود الواقعي الواقع، الواقعي بشرط وصوله وبقيد وصوله، إنه ما لم يصل لا يتنجس على المكلف ولا يدخل في عهدته ولا يسأل عنه ولا تشتغل به ذمته في البين. هذا مقدار حينئذ مسلم به في البين. وإن الذي نريد أن نشير له وهو أنه لو كان التنجس والمثوبة والعقوبة دائرة مدار الحكم بوجوده الواقعي مثلا في البين، هذا يلزم أنه في مورد التجري أن لا يكون عندنا حينئذ لا عقوبة ولا أي شيء فيها. ليه؟ لأنه في مورد التجري ما في عندنا حكم واقع وإنما مجرد حينئذ صورة حكم فيها البعض. وأنت تقول أن الصورة إنما تكون هي المعلوم معروض العلم بالذات أو معروض العلم بالعرض فيها البعض، ولا تكون حينئذ هي منشأ التنجس لو كان مدار التنجس على الحكم بوجوده الواقعي. وأما يعني وجود الحكم بالواقع ولو مع قيد الوصول في البين، وأما حينئذ الصورة الذهنية لا تكون مورد التنجس، بتعمل في مورد التجري. في مورد التجري لا شك والإشكال نحن ما في عندنا حينئذ واقع، إذا ما في واقع ما في عندنا تنجس، وإنما مجرد حينئذ صورة ذهنية، وفي عندنا حينئذ ما يصطلح عليه بالتجري في البين. فلو كانت العقوبة، لأن العقوبة فرع التنجس، الشيء مش متنجس لا معنى العقوبة في البين. إذا كانت العقوبة وما يكون منشأ العقوبة أعني التنجز منشأه نفس الواقع في البين، هون نحن حسب الفرض ما في عندنا واقع، فبالتالي ما بيكون عندنا في تنجز ولا عقوبة ولا موضوع للعقوبة، مع أنه حكم المحقق العراقي رحمه الله عليه بأنه لا يكون لدينا التنجز حينئذ حاصل في البين. ونقطة ذلك لأنه مدار التنجز هو على ما يراه المكلف مخالف، سواء خالف الواقع فعلا أو لم يخالف الواقع حينئذ فعلا، وفي مورد التجري يرى أنه عم يخالف فيكون منجزا عليه حتى ولو لم يكن قد خالف الواقع فعلا في البين. ليش؟ لعدم وجود واقع في البين حسب الفرق. من فرق التجري عن المعصية أنه في مورد المعصية حينئذ الصورة لها مطلق ولها واقع تحكيه، وأما في مورد التجري لا، الصورة ليس لها حينئذ واقع تحكيه في البين. وعلى هذا حينئذ الأساس لو كان المدار في التنجز على وجود الحكم بالواقع بشرط وصوله في البين، لازم في مورد التجري أن لا يكون هنالك تنجز، وبالتالي أن لا يكون هنالك عقوبة في البين، مع أن المدار في العقوبة وبالتالي في التنجز على ما يراه مخالفة، سواء كان فعلا في الواقع مخالف بأن كان هنالك حكم في الواقع هو يخالفه أو لم يكن الأمر في الواقع كذلك، وهذا المقدار حينئذ يعني. هذا ثانية وهو أنه لا شك أن الحكم بوجوده الواقعي حينئذ ليس هو تمام الموضوع للتنجس وإنما هو جزء الموضوع، والجزء الآخر هو وصول حينئذ ذلك الحكم. ليه؟ لأنه إذا لم يصل ذلك الحكم بوجه من الوجوه لا معنى حينئذ لأن يكون منجزا عليه. والسؤال الذي حينئذ يتأتى في قلبه وهو أنه بحسب الفرض المقدار الذي وصل للمكلف إنما هو بمقدار الجامع في قلبه، أو فقل المقدار الذي وصل للمكلف وتنجز عليه ويسأل عنه إنما هو ذاب حينئذ الواقع. أما خصوصية الظهر، حد الظهر أو حد الجمعة أو حد الإناء الشرقي أو حد الإناء الغربي لم يصل له بإذن شيء من ذلك، فكيف حينئذ يتنجز عليه؟ ألم تقل أيها المحقق العراقي أن الحكم بوجوده الواقع يكون متنجزا؟ لكن قيد حينئذ تنجزه وشرط تنجزه صورة المكلف والمقدار الواصل من الواقع وذات الواقع، أو فقل الجامع في البيت المعرى عن خصية الظهر والجمعة. ليش؟ لأن كل الخصوصيتين خصوصية مجهولة وغير معلومة وغير مبينة وغير واصلة للمكلف، فكيف حينئذ تتنجس عليه ويسأل عن الموافقة القطعية في البيت؟ هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له. وأما النقطة هذا تماما يرتبط بالوجه الثاني اللي ذكره المحقق العراقي رحمه الله. هنا وجه ثالث ورابع يمكن نطول شوي فيه ونخليهم على بكرة مع تتمة البحث والدخول في التفاصيل الأخرى.